الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد الطيب، ولإخواننا الفضلاء حفظهم الله في هذه البلدة الطيبة، وجزا الله أخانا الذي قدم خيرا على ما تكلم به. والأمر أو المسألة هي تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال عز وجل في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا شك أن الزيارة فيها نفع للزائر والمزور، وهكذا التذكير فيه نفع للسامع والمتكلم، وهكذا أيضا اللقاء فيه خير كثير. وإن شاء الله في هذه اللحظات نتذاكر نحن وإياكم حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أهمية الدعوة إلى التوحيد، وفيه بيان أن أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا أمره أن يبدأ بهذا الأمر العظيم، وهذا الأمر هو الذي من أجله خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكانت دعوة الأنبياء أول ما يبدأون في دعوتهم إلى التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا نظرت في تاريخ الأنبياء وفي سير الأنبياء تجد أول ما يبدؤون به الدعوة إلى التوحيد: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأصل الأصيل. وفي هذا الحديث بيان الدعوة أو البدء بالأهم فالأهم، فعندما بدأ بالتوحيد نقله إلى الصلاة، إنهم أجابوك لذلك، إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فانتقل من التوحيد بعد ذلك إلى الصلاة، أن يدعوهم إلى الصلاة، إذ أن الصلاة هي أوجب الواجبات بعد التوحيد وأهم الفرائض بعد توحيد الله عز وجل. والصلاة من أجل العبادات لما اشتملت عليه من العبادة القلبية واللفظية وكذلك البدنية، فأن تخشع فيها عند أن تقف بين يدي الله عز وجل وتقرأ ما تيسر من القرآن وتأتي بأذكار الركوع وأذكار القيام من الركوع، وعندما تسجد تأتي بأذكار السجود، كل هذه عبادة. من أول ما تبدأ في صلاتك تأتي بدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كلها عبادة ودعاء. ثم تأتي بالفاتحة التي هي من أركان الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإذا ركعت عظمت الله سبحان ربي العظيم، وإذا قمت قلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم تهوي إلى السجود مكبرا وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وهناك أدعية أخرى. الشاهد أن الصلاة عبادة عظيمة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ثم في الحديث نقله بعد الصلاة إلى الزكاة، فتأمل الدعوة بالترتيب الأهم فالأهم، نقله إلى الزكاة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وفيه إشارة إلى أن الزكاة تؤخذ من الغني فتعطى الفقير، لما في ذلك من المنافع ومن المصالح ومن الخير. فالزكاة ما سميت زكاة إلا من الزكاء وهو النماء والزيادة، وفيها طهرة للمال ولصاحب المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفيها من المنافع العظيمة من استتباب الأمن والمحبة والرخاء والتراحم، وكذلك الفقير يحب الغني، ففيها مصالح عظيمة جدا، وهي لله عز وجل، الزكاة لله سبحانه وتعالى، لكن الصلاة بين العبد وبين ربه، وهي من حقوق الله، والزكاة من حقوق العباد من حقوق الخلق، وفيها منافع لا تعد ولا تحصى، مما يدلك على أن هذا الكون وهذه الحياة، حياة الناس، حياة الأمة، لا تقوم ولا تصير السير الطيب ولا تحيا الحياة الطيبة حياة الأمن والرخاء والمحبة والأخوة والمودة، حياة الاستقرار، الحياة الطيبة، إلا بتحقيق التوحيد وبتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. فانظر كيف بدأ بالتوحيد الذي هو أصل كل خير، ثم الصلاة التي هي نور للناس في حياتهم في قلوبهم في وجوههم، والصلاة نور، ثم ذكر بعد ذلك الزكاة التي هي سبب لنماء المال وزيادته وكثرته، وهي سبب لما سمعت من التراحم ربما تنعدم السرقة والنهب والسلب لو قام الناس بما قاموا به من الزكاة والصدقة. ثم ذكر له بعد ذلك قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. بعد أن ذكر هذه الحقوق حق الله عز وجل في توحيد الله سبحانه ثم في الصلاة ثم في الزكاة حقوق الخلق، تأمل ماذا ذكر؟ فكأن التوحيد حق الله والصلاة في حقيقة الأمر هي العبد في 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 صالح العبد، والصلاة نور، الصلاة نور للإنسان، والزكاة للعباد للخلق. ثم حذره بعد أن ذكر الإحسان إلى الناس، حذره من ظلم الناس والبغي عليهم وأذيتهم، قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عندما أمره أن يأخذ الزكاة أمره أن لا يأخذ أنفس المال من صاحب الزكاة، سواء زكاة الغنم أو البقر أو الإبل، فإذا جاء عامل الزكاة لا يجوز له أن يأخذ أنفس شيء فيضر صاحب المال، ولا يجوز لصاحب المال أن يخرج الرديء والسيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واتق دعوة المظلوم. هنا بعد أن حذره من الظلم قال اتق دعوة المظلوم، إشارة إلى أن المظلوم دعوته مستجابة. اتقي دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وقاية بتقوى الله، وقاية بالخوف من الله، وقاية بمراقبة الله عز وجل وبعدم الاعتداء على الناس والبغي عليهم. فاستقم كما أمرت ولا فاستقم كما أمرت ولا من الآية ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حذره أمره بالاستقامة ومن سار على السير ولا تطغوا، حذره من البغي والطغيان. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث إخواني في الله على صغره صغر حجمه، ولكن ذكر فيه مباني عظيمة من الحقوق بين العبد وبين ربه، والحقوق بينه وبين الناس، والحقوق التي يعتني بها لنفسه في مصلحة نفسه. ثم ذكر له في الأخير مسألة دعاء المظلوم. دعاء المظلوم مستجابة، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وجاء في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ثلاثة: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر كما جاء في حديث أبي هريرة يطيل السفر أسعث أغبر، إشارة إلى أن المسافر دعوته مستجابة إذا انتفت الموانع من المعاصي وغير ذلك. وذكر ودعوة المظلوم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضا ذكر الصائم قال وفي الحديث ودعوة المظلوم فإن الله يرفعها إلى حيث الغمام ويقول وعزتي وجلالي لا 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 أنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة. هذا الشاهد منه أن المسلم يحذر من البغي على الناس والاعتداء عليهم، ويحذر من ظلمهم، فإن الله عز وجل يقول اتقوا الظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند حديث عند أن قال إن الله لا يمني الظالم حتى إذا أخذه ولم يفلته، ثم تلا هذه الآية. نعم، فدعوة المظلوم مستجابة، جاء في مسند أحمد حتى لو كان فاجرا، فإن الفاجر فجوره على نفسه، ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا فسقه على نفسه ما دام مظلوما. فليحذر المسلم من الظلم والبغي، ويحذر ويجعل بينه وبين دعاء المظلوم وقاية، فإن دعوة المظلوم مستجابة كما في هذا الحديث. وتعرفون قصة سعيد بن زيد في الصحيح أن امرأة يقال لها أروى بنت عميس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ أرضها، وشكته إلى مروان بن الحكم، وكانت تبكي وتصيح أنه ظلمها وأخذ مالها، وهي كاذبة في هذا، كاذبة، ادعت أنه أخذ أرضا لها. فدعاه الخليفة مروان بن الحكم وقال إن هذه المرأة تزعم أنك أخذت حقها. فقال يا أمير المؤمنين كيف أخذ حقها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة 7 أراضين. فقال الخليفة تأثر، قال والله لا أسألك بينة بعدها، أي لا أطلب منك بينة. فدعا عليها سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا فما هي إلا أيام فإذا هي عمياء تلتمس الجدار، وبينما هي تمشي سقطت في حفرة في بئر فكانت قبرها، بمعنى لم تخرج ودفنت فيها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الرجل الصالح المظلوم عندما قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، قال فكانت قبرها، دل على أن دعوة المظلوم مستجابة. وتعرفون أيضا قصة علي بن أبي طالب أو قصة سعد بن أبي وقاص، قصة سعد بن أبي وقاص عندما اتهمه رجل يقال له أسامة بن قتادة المعروف بأبي سعدة، أرسل عمر رضي الله عنه إلى الكوفة يسألون عنه، فأثنى الناس على سعد إلا مسجدا واحدا قام الرجل فقال أما إن سألتنا عنه فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية فدعا عليه سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأفتنه في دينه وعرضه للفتن. فجاءت أيام فإذا هو أعمى، فإذا هو كبير السن قد سقط حاجبة على عينيه وهو يغمز الجواري في الشوارع وفي الطرقات، فكانوا يقول له مالك، فيقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد. نعم، هذا مثال على خطورة دعوة المظلوم، فيحذر المسلم يعني من الظلم صغير وكبيره. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.